هذا السائل يقول: ما حكم الأكل قائما وما الدليل على ذلك؟
الأكل قائما من جنس الشرب قائما، يعني الأصل أنه يكون جالس، ولكنه لو أكل يعني شيئا وهو يمشي أو هو قائم يعني في بعض الأحيان لا بأس بذلك، لأنه مثل الماء، مثل شرب الماء.
هذا السائل يقول: التسبيح 33 والتحميد والتكبير هل يكون بعد الفريضة أم لي فعله بعد السنة؟ وهل لي أن أقول هذا؟
ليس للإنسان أن يؤخر الذكر الذي يكون بعد الصلاة إلى ما بعد السنة الراتبة، وإنما يأتي به بعد الصلاة، ويأتي بالراتبة بعدما يفرغ من الذكر الذي يكون بعد الصلاة، سواء في ذلك التسبيح والتحميد والتكبير أو الذي يسبق ذلك من الاستغفار والذكر الذي يكون بعده، كل ذلك يكون قبل الاتيان بالسنة، هذا موضعه، ولا يؤخر إلى ما بعد الاتيان بالسنة اللي هي الراتبة، وإنما يتابه قبل الراتبة.
هل له أن يأتي بها؟
نعم، لو كان هناك يعني حصل أمر يقتضيه مثل صلاة جنازة، يعني بعد ما حصلت الصلاة نودي بصلاة جنازة يقوم يصلي على جنازة ثم يرجع إلى الاتيان به، لأن هذا شيء يفوت والذكر لا يفوت، لكن لا يفوت على نفسه الصلاة على الجنازة من شغاله بالذكر، لأن هذا ليس بيده.
هو يقول: هل له أن يأتي بها وهو في الطريق خارج المسجد؟
يأتي بها
بالأذكار هذه عندما صلى وقام.
إذا قام له، لكن كون يجلس المسجد ويتمهل ويأتي به وهو يعني جالس لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، لكن إذا كان مضطر أو بحاجة فله أن يأتي بذلك وهو في الطريق.
هذا السائل يقول: قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هل العرش والكرسي داخل فيه أم لا؟
من المعلوم أن المراد بالهلاك الذي شاء الله تعالى أن يهلك وأن يعني يموت، ومن المعلوم أن هناك مخلوقات يعني مثل الجنة الله تعالى خلقها وهي موجودة يعني عند فناء الدنيا وعند انتهاء الدنيا، ومع ذلك هي باقية لأن الله تعالى خلقها للبقاء. فالمراد بالهلاك يعني هلاك المخلوقات التي شاء الله تعالى أن تهلك، وأما الذي خلق للبقاء فإنه باقي.
وهذا السائل يقول: هل الإنسان مسير أم مخير في جميع أموره؟
هذه الجملة التي هي مسير أو مخير هي في الحقيقة لا يقال أنه مسير ولا يقال أنه مخير، بل يقال هو مسير مخير مع بعض مع بعض، يعني هذه المسألة من المسائل التي لا يكون الجواب واحد من الاثنين، وإنما الجواب هو الاثنين مع بعض، يعني مسير مخير، فهو مسير بمعنى أنه لا يخرج منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، فكل ما يقع منه فهو بمشيئة الله وإرادته، لكن لا يقال أنه مجبور وأنه لا يستطيع، بل إن الله أعطاه عقلا وأعطاه تمييزا يميز بين النافع والضار وما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمضرة، فهو يقدم على ما يقدم عليه مما ينفع مشيئته وإرادته، وإقدامه بمشيئته وإرادته لا يخرج عن أن يكون ذلك بمشيئة الله وإرادته، لأن العبد لا يشاء شيئا إلا إذا كان قد شاءه الله، لكن ليس معنى ذلك أنه مجبور وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا بإرادته ومشيئته، لا، هو يستطيع أن يعمل مشيئته وإرادته، لكن لا يقال أنه مجبور على أفعاله وعلى تصرفاته، بس تصرفات المشيئة ورد، ولهذا يحمد ويلام عليها، لأنه لو كان ما له مشيئة ولا إرادة لا يحمد ولا يذم، لأنه شيء خارج عن مشيئة ورد. الإنسان الذي يعمل الأعمال الطيبة بمشيئة وإرادته، هذه المشيئة والإرادة تابعة لمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله، لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وما شأنكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد هي بإرادته باختياره، ويشاء ما يشاء بمشيئة واختياره، لكنه لا يشاء شيئا خلاف ما شاءه الله، بل ما يحصل منه فقد فهو بمشيئة الله، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. وإذا فمخير ومسير، يعني يقال إنسان مخير ومسير، لا يقال إنه مخير فقط ولا مسير فقط، لأنه إذا قلنا مسير بإطلاق معناه ما له شيء وإرادة، وإذا قلنا مخير معناه أنه يعني ما يعني الفعل فعله، كما يقول المعتزلة أن الإنسان يخلق فعله، والله تعالى ما قدر عليه شيء، وإنما هي أفعاله من إيجاده وخلقه وليست من خلق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يوصف بالاثنين، فهو مخير بمعنى أنه له مشيئة وإرادة ويفعل باختياره مشيئته وإرادته، ما ينفعه ما يضره. وهذا الذي يفعله مشيئته وإرادته لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهذا هو معنى كونه مسير، بمعنى أن الذي شاءه الله لا بد أن يوجد، لكن ما يحصل من العبد من أفعال الاختيارية هو بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته. وفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الأفعال الاختيارية تكون مشيئة الإنسان وإرادته، يحمد عليها ويذم. إذا كان الإنسان يحسن الناس يحمد، إذا كان يؤذي الناس يذم، وفعله لما يحمد عليه وما يذم عليه بمشيئته وإرادته، بمشيئته وإرادته. هذه الأفعال الاختيارية. أما الأفعال الاضطرارية فهي ليست بمشيئة الإنسان وإرادته، مثل حركة المرتعش، حركة المرتعش يعني ما الإنسان فيها دخل، هذه بفعل الله عز وجل، وليس الإنسان فيها مشيئة وإرادة، هو يريد أن يوقف الاضطراب هذا والارتعاش، ولا يحب أن يكون متصفا بذلك، ويود أن لو سلم من ذلك، لكن هذا ما يدخل مشيئة وإرادة، لأن حركة يده هذه اضطرارية ليست من فعله. فهذه التي يقول الإنسان مجبور عليها ولا دخل لها. أما كل إنسان يفعل أفعال، يأكل ويشرب ويذهب ويجيء ويبيع ويشتري ويقرأ القرآن ويصلي ويتصدق وما إلى ذلك، هذه أفعال اختيارية. وكذلك يقابلها كل إنسان يؤذي ويضرب الناس ويؤذي الناس ويزني، هذه أفعال اختيارية لكنها يلم عليها. فرق بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية. ولهذا يقول النحاة في تعريف الفاعل: الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يعني حصل به منه الحدث اللي هو الاختياري، قام، قعد، جلس، أكل، شرب، ذهب، أفعال اختيارية. يعني ذهب فلان هذا فاعل، أو قام به مثل مات فلان، مرض فلان، لأن المرض ليس من فعله والموت ليس من فعله، فهذا يقال يعني قام به الحدث، قام به الحدث، ما هو فعل الحدث ولا هو حصل منه الحدث، وإنما قام به الحدث، مرض فلان، مات فلان، هذا قام به الحدث. فإذا فرق بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية. الاختيارية طبعا الإنسان باختياره ومشيئته وإرادته، لكن لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته. وأما الاضطرارية فهي لا مشيئة للعبد فيها، بل هي بمشيئة الله عز وجل وخلق الله وإيجاده، والعبد ليس له دخل. وأفعال العباد هي بخلق الله وإيجاده، لكن العباد مكتسبون لها وفاعلون لها بمشيئتهم وإرادتهم. ويتبين الفرق بين ما يكون مجبورا عليه وما يكون غير مجبور بالحركة الاختيارية، حركة المرتعش وحركة الإيش الإنسان التي يفعلها المشيئة وإرادة. وعلى هذا فكل المخير ومسير، هذه من الأسئلة التي لا يكون الجواب عليها باختيار واحد من الاثنين، وإنما بالاثنين مع بعض، بالاثنين مع بعض. وهذه يشبهها عبارة أخرى يقولون: هل الذنوب زواجر أو جوابر؟ هل الكفارات زواجر أو جوابر للذنوب؟ لا يقال هي زواجر فقط ولا يقال جوابر، هي جوابر زواجر، هي تجبر النقص وهي أيضا تزجر عن الوقوع فيها بالنسبة للإنسان وبالنسبة لغير الإنسان الذي يرى أنه قيم الحد على شخص فلا يفعل حتى لا يعاقب بمثل هذه العقوبة. فهل الحدود جواجر أو جواجر؟ الجواب الاثنين مع بعض، هي جوابر جواجر، ما يقال إنها جواجر فقط ولا جوابر فقط. يعني أهل السنة يقول هي جواجر جوابر، تجبر النقص في حق من حصلت منه، وقد جاء في الحديث أن من ارتكب من هذه الحدود فأقيم على حد كان كفارة له، ومن ستر الله عليه فأمره إلى الله عز وجل إذا ما أقيم عليه حد، وإذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يؤاخذ عليه في الآخرة. إذا ارتكب إنسان جريمة فيها حد وأقيم عليه الحد هذه نصيبه من العقوبة، لا تعاد عليه العقوبة في الآخرة، هي كفارة لذلك الذنب الذي ارتكبه، كفارة لذلك الذنب الذي ارتكبه إذا أقيم عليه الحد. فهي جوابر تجبر النقص، الخلل ذا الذي حصل المعصية جبرته إقامة الحج عليه، وهي زواجر له حتى لا يعود مرة أخرى، وزواجر لغيره حتى لا يقدم على ما أقدم عليه فيعاقب بما عقب به.
هذا السائل يقول: هل يجوز صلاة النافلة أو الراتبة في السيارة في غير السفر؟
يعني يصلي على الدابة ومثلها السيارة، يعني إذا ما حصل يعني انشغال عن السيارة، وذلك أن السفر لو حصل النزول من أجل الصلاة يفوت على الإنسان الوقت دون أن يقطع مسافة، فهو بحاجة إلى أن يجمع بين الأمرين، يصلي وهو راكب حتى يقطع المسافة هو في نفس الوقت يصلي. أما في الحضر فليس الإنسان أن يتنفل وهو راكب، بل ينزل ويصلي.
هذا السائل يقول: هل يسمع الموتى؟ وكيف يكون التوفيق بين الحديث فإنه يسمع قرع نعالهم وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى؟
الموتى ما ورد شيء، ما ورد بشأن سماعهم فإنه يثبت، وما لم يرد فإنه يسكت عنه. والذي ورد مثل ما ذكر في السؤال، يعني فيما حصل لأهل القليب قليب بدر الكفار، ويعني والله تعالى أسمعهم كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك تقريع وتوبيخ لهم وزيادة حسرة وندامة، وكذلك أيضا يسمع قرع نعالهم كما جاء في الحديث. لكن كونهم يسمعون كل شيء وأنهم يعلمون كل شيء يجري لا يقال هذا، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعده، إنك لا تدري ما أحدث بعده.
هذا السائل يقول: من شروط الحديث الصحيح أن يكون المتن غير شاذ ولا معلول، فما معنى هذه الشروط؟
فما معنى إيش؟
هذه الشروط. فما معنى هذه الشروط؟
المثل الحديث الصحيح هو يقوم في تعريفه: ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذه صفات الحديث الصحيح: ما روي بنقل عدل يعني ما يكون فاسق، تام الضبط ما يكون عنده يعني سوء حفظ، لأن ذات العدالة تتعلق بالديانة، والضبط يتعلق بالحفظ، والإتقان للرواية التي يتحملها. يعني في العادة تام الضبط متصل السند ما في انقطاع بين الراوي ومن روي عنه. إذا كان في انقطاع يعني هذا المحذوف يعني يؤثر، لأن قد يكون ذلك المحذوف يعني وعيد من نقل عدن مروي من نقل عدن تام الضبط متصل السند غير معلم ولا شاهد. يعني مع كونه هذه الشروط متوفرة فيه، أن يكون عدل وأن يكون تام الضبط وأن يكون متصل السند، يكون معه شذوذ، يكون معه شذوذ بأن يكون فيه راوي مخالف لمن هو أوثق منه، يعني مخالف لمن هو أوثق منه، مثل مثل صلاة الكسوف جاءت صفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف كل ركعة بركوعين عن جماعة من الثقات، بعض الثقات رواها كل ركعة بثلاث ركوعات وهم يحكون صلاة واحدة، صلاة واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. والثقات أو عدد من الثقات رووا أن كل ركعة بها ركوعان، وبعض الثقات رووا أن كل ركعة بها ثلاث ركوعات، طبعا هي حكاية لصورة واحدة. إذن المحفوظ الركوعان لأنها رواية الكثير من الثقات، ورواية ثلاث ركوعات هذه شاذة لأنه رواها ثقة مخالف منه أوثق منه. ومثل رواية هم الذين لا يسرقون ولا يستون لا يتطيرون، جاء في بعض الروايات لا يرقون بدل يسرقون، طبعا هذه شاذة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن جثار عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب، فافتتح بسورة البقرة، فصلى الرجل ثم ذهب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان يا معاذ ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى. هذه الترجمة فيها القراءة بسبح اسم ربك الأعلى، وهي من أوساط المفصل على ما قاله بعض أهل العلم، لأن الذي جاء في بعض الأحاديث والذي مرت أنه كان يقرأ في المغرب من قصار مفصل، وقصار مفصل قيل أنها تبدأ من أبوحاء وما بعدها وما قبل ذلك إلى عمّة، هذه من أوساط المفصل. وهذا هذه الترجمة هذا موضوعها، وأورد تحتها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء بناضحين وإذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي، ودخل وصلى معه، فبدأ بالبقرة أو النساء، فانصرف ذلك الرجل وأكمل صلاته وصلى وحده، ثم ذهب إلى ناضحيه وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ألا قرأت يسبح اسم ربك الأعلى والذي لا يغشى والشمس وضحاها؟ فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرأ بهذه السورة وهي: سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. والمقصود من ذلك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يقرأ بهذه السورة، وكان ذلك في صلاة المغرب، أي تلك الصلاة التي حضرها ذلك الرجل الذي معه ناضحان وهما البعيران اللذان ينضح عليهما، أي يستخرج الماء من البئر بواسطتهما، وجاء بهما ووجد معاذا يصلي فصلى معه فطول، فانفصل عنه ذلك الرجل وصلى وحده، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر على معاذ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ صنيعه هذا هو التطويل، وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أرشده إلى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. فدل هذا على أن على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، وأنه لا يطيل الطول الذي يلحق بهم مضرة، وإذا عرف منهم النشاط والقدرة أو التمكن وليس فيهم أحد يتضرر فإنه يطيل، وإذا كان فيهم من هو كبير أو نحو ذلك فإنه يقرأ بالسور التي لا يترتب على القراءة بها مشقة ومضرة على المصلين. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا
محمد بن بشار
وهو ملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين عاشوا مدة حياة البخاري، بل إنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات، إذ كانت وفاة البخاري سنة 56 و200، ووفاة محمد بن بشار سنة 52 و200. ومحمد بن بشار هذا الذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هناك شيخان لأصحاب الكتب الستة ماتوا في السنة التي مات فيها محمد بن بشار، وهما محمد بن المثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء الثلاثة محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكلهم ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200.
عن عبد الرحمن
وهو ابن مهدي، عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي المحدث الناقد الخبير بالرجال والعلل والبصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا سفيان،
وسفيان هنا غير منسوب، وهو يحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري، لأن في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي أنه روى عن السفيانين، وفي ترجمة محمد بن محارب بن الدثار روى عنه السفيانان، وإذا فسفيان مهمل وهو يحتمل هذا وهذا. لكن سبقا ذكرت أن هناك طريقة يستدل بها على تمييز المهمل، وهي أن يكون الراوي هو شيخه، يعني بينهم رابطة تربط بينهم أو خصوصية بالتلميذ مع الشيخ، وذلك بأن يكون من بلد واحد، فإن هذا يرجح جانب أحد الاثنين. ومن المعلوم أن سفيان الثوري كوفي ومحارب بن دثار كوفي، وعبد الرحمن بن مهدي بصري وسفيان بن عيينة مكي. وعلى هذا فالأقرب أن يكون سفيان الثوري, الأقرب أن يكون سفيان الثوري لأنه من بلد محارب من الدفاع, وإذا له به ارتباط واتصاله به دائما, بخلاف سفيان بن عيينة فإنه لا يلقاه إلا في رحلة رحلة في طلب العلم أو لحج أو عمرة, لأنه في مكة فلا يلقاه إلا عن طريق السفر. وأما هذا الذي هو سفيان بن عيينة بن الثوري فهو مع محارب بن دثار في بلده وفي موطنه, وبلدهما واحد هو الكوفة وهي الكوفة, وعبد الرحمن بن مهدي أيضا قريب, البصرة قريبة من الكوفة الذي روى عن السفيانين. فإذا يحمل على أنه الثوري وهو أظهر من أن يكون من ابن عيينة لهذا السبب, وهو كون سفيان الثوري من بلد محارب بن دثار والراوي عنه وهو عبد الرحمن المهدي من البصرة, والبصرة قريبة من الكوفة. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الثقة الحجة الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من الأوصاف الرفيعة والصفات العالية التي لم يظفر بها إلا النادر من المحدثين, ومنهم سفيان الثوري, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن محارب بن دثار الكوفي وهو ثقة زاهد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فهؤلاء الرجال, رجال هذا الإسناد, محمد بن بشار, عبد الرحمن بن مهدي, وسفيان الثوري, وسوء محارب بن دثار, وجابر, هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. والأول والثاني اللي هو محمد بن بشار وعبد الرحمن المهدي بصريان, وسفيان الثوري ومحارب بن دثار كوفيان, وأما جابر ابن عبد الله فهو مدني.
قال: القراءة في المغرب بالمرسلات. وقال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات, ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم.
ثم أردنا نسأل هذه الترجمة, وهي القراءة في المغرب بالمرسلات, القراءة في المغرب بالمرسلات بسورة المرسلات. وهذا وأورد تحتها حديث أنس بن مالك, حديث أم الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيته فقرأ بهم المغرب فقرأ بالمرسلات, ثم قالت: ما صلى بعدها صلاة حتى قبض, يعني أنه ما صلى صلاة بجماعة, وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام توفي ضحى يوم الاثنين, ومعلوم أن بعد المغرب العشاء والفجر, قد يكون يعني ذلك أيضا في يوم سابق يعني بأيام, لكن المقصود أنه ما صلى جماعة أو ما صلى جماعة, وأنها ما سمعته يقرأ بعد أن سمعت قراءته بهذه السورة, وهي سورة المرسلات حيث كان يصلي بهم المغرب عليه الصلاة والسلام. والحديث دال على قراءة المرسلات في المغرب, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصر مفصل ومن أوساطه ومن طواله, والمرسلات تعتبر من طواله على على ما قاله بعض أهل العلم أن أوساط تبدأ من عمّة وما فوقها يكون من طوال المفصل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا عمرو بن منصور
وهو النسائي من بلد النسائي شيخ النسائي من بلده وعمرو بن منصور النسائي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده
حدثنا موسى بن داود
حدثنا موسى بن داود وهو ثقة ولا صدوق؟
صدوق فقيه
زاهد
له أوهام
صدوق فقيه زاهد له أوهام خرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي
وابن ماجه يعني أحد الشيخين وثلاثة من أصحاب السنن الأربعة وهم من عدا الترمذي.
حدثنا عبد العزيز
بن أبي سلمة الماجشون وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة فقيه مصنف خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد
بن أبي حميد الطويل وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن أم الفضل
بنت الحارث الهلالية وهي لبابة بنت الحارث لبابة الكبرى لأن الحارث الهلالي له له لبابة الكبرى وهي أم الفضل ولبابة الصغرى وهي أم خالد بن الوليد. وأما لبابة الكبرى فهي لبابة فهي أم الفضل امرأة العباس وأم أولاده وهي أكبر أولاده الفضل وأولادها أكبر أولاد العباس الفضل وأكبر أولادها الفضل فهي أم الفضل وأبو العباس يقال له أبو الفضل وهي لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وهي صحابية مشهورة وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة وهي صاحبة الموقف الذي يدل على ذكائها وفطنتها لما اختلف أو تمارى بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هل كان مفطرا أو صائما. أحد يقول صائم أحد يقول مفطر. قالت أنا أبين لكم هل هو صائم ولا مفطر. فأخذت قدحا من لبن وناولته إياه أو أعطت من يناوله إياه وراتب فأخذه وشرب والناس يرون فعلموا بأنه مفطر فهي صاحبة هذا الموقف حيث قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو مفطر وذلك بإعطائه القدح من اللبن فشرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعرفوا أنه مفطر وأنه ليس بصائم بعرفة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والحديث من رواية صحابي عن صحابية لأنه من رواية أنس عن أم الفضل.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه